الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده حق حمده، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا قد قرأنا في الأحاديث التي بيّنت هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حجه، وبلغنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يحصل به التحلل من الحج، وهو قولها: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء، إلا فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. وقد ذكرت أن المصنف رحمه الله سلك في ما كتبه في هذا الباب مسلكا حسنا في التأليف، حيث ابتدأ بذكر الصفة العامة الإجمالية للحج، ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث المتعلقة بمسائله وأعماله على وجه الخصوص، فكان رحمه الله في غاية الحسن في ترتيبه وتنظيمه لهذا الباب. نقرأ ما جاء من أحاديث ونعلق عليه بإذن الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشيخ والحاضرين: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم.
هذه الحديث تناولت جملة مما يتعلق بأعمال الحاج. أول هذه الحديث في هذا المجلس ما رواه أحمد وأبو داود من طريق الحجاج بن أرطة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم. إذا رميتم أي جمرة العقبة، وهي الجمرة التي ترمى ضحى يوم النحر، وإنما انصرف الرمي لهذا لأن الحلاق لا يكون إلا في ذلك اليوم، مبدأ الحلاق المشروع الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئ في ذلك اليوم، فإنه لما جاء إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم نحر هديه صلوات الله وسلامه عليه، ثم حلق رأسه. فقوله إذا رميتم، المقصود بالرمي هنا رمي جمرة العقبة، وذلك في يوم النحر. وقوله حلقتم أي الحلاق الذي ذكره الله تعالى في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمحل الهدي أي مكان إحلاله وذبحه هو في ذلك اليوم، وهو المذكور في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وإن كانت الآية واردة في العمرة لكنها تشمل الحج. وقوله فقد حل لكم الطيب أي أبيح لكم وانفك عنكم المنع الذي كان بسبب الإحرام. فقول حل أي أبيح، وحل الشيء فك رباطه وإطلاقه. فقول حل لكم الطيب أي أطلق لكم وأبيح بعد أن كان ممنوعا عليكم وقت الإحرام. وقوله الطيب أي جنسه من أي نوع كان، ويدل لإحلال الطيب بعد هذا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله أي لأجل إحلاله قبل أن يطوف بالبيت. فقولها حل لكم الطيب أي ما منع من الطيب على المحرم في ثيابه وبدنه ورأسه وكل شيء. حل لكم الطيب وكل شيء يشمل كل ما منع منه المحرم قبل التحلل، أي كل ما منع منه المحرم وقت إحرامه. فقول كل شيء ليس المقصود كل شيء مما حرمه الله تعالى، إنما المقصود كل شيء مما منع منه المحرم وقت إحرامه إلا النساء، أي إلا ما يتعلق بشأن النساء وهو الرفث الذي قال فيه جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فقوله إلا النساء أي الاستمتاع بهن وما يتعلق بهن من مسائل، وهذا يشمل النكاح والإنكاح والخطبة، ويشمل أول ما يشمل الجماع والاستمتاع، فكل هذا مما يتعلق بالنساء. وقال بعض أهل العلم بل لا يشمل إلا الجماع والاستمتاع، وأما النكاح والإنكاح والخطبة فإنه لا يمنع منه بعد التحلل الأول. فقوله إلا النساء أي إلا جماعهن والاستمتاع، إلا جماعهن والاستمتاع بهن. قال إلا النساء أي إلا شأنهن على نحو ما تقدم من الخلاف في معنى النساء على قولين، منهم من يقول للنساء أي إلا الجماع والاستمتاع بهن، ومنهم من يضيف إلى ذلك الإنكاح والنكاح والخطبة. هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوته، فقد أشار المصنف رحمه الله إلى أن إسناده فيه ضعف، وضعف إسناده أن مداره على الحجاج بن أرطعة وهو ضعيف مدلس، والحديث طرق إلا أن مدارها عليه، ولذلك ضعف كثير من أهل العلم هذا الحديث لأجل الحجاج بن أرطعة، وقال بعضهم بل هو حديث حسن، فقد جاء طرق تعضد هذا الحديث وشواهد تسنده يرتقي بها إلى الحسن والاحتجاج، فحسنه المنذري وابن الملقن وجماعة من أهل العلم. والحديث فيه جملة من الفوائد. من فوائد الحديث أن التحلل يحصل بهذين الأمرين، التحلل الحاجة، التحلل الأول يحصل بهذين الأمرين، الرمي والحلاق. ومن فوائد الحديث، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الذي يحصل به التحلل هو اثنان من ثلاثة، فعلان من ثلاثة أفعال. الأفعال الثلاثة هي الرمي، الحلاق، الطواف، هذه التي يدخل لها مدخل في الإحلال. دليل ذلك هذا الحديث، ويدل له أيضا حديث عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فدل ذلك على أن ما تقدم الطواف مما له مدخل في الإحلال، والذي تقدم هو رمي الجمار والحلاق وأيضا النحر، لكن النحر لا مدخل له في التحلل في قول عامة العلماء، ليس للنحر أثر في التحلل في قول عامة العلماء، وقد حكي الإجماع عليه. وهذا من الغرائب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض اعتذاراته لأصحابه عندما حلوا، قال: فإني لا أحل حتى أنحر. ومع هذا عامة العلماء على أن النحر لا مدخل له في الإحلال، وإنما الإحلال يكون بالرمي والحلق والطواف. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الإحلال يحصل بالرمي فقط، التحلل الأول يحصل بالرمي فقط ولو لم يضف إليه حلقا أو طوافا. واستدلوا لذلك برواية لهذا الحديث: إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وقد جاء من طريق الحسن العراني عن عبد الله بن عباس موقوفا ومرفوعا أنه قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء، إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء للنساء. وجاء مثله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا القول ذهب إليه جماعة من أهل العلم، من أشهر من قال به الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقد قال بها عطاء وأبو ثور وغيرهما من أهل العلم. والجمهور على أن الإحلال، على أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، هذا الذي عليه الجمهور، هو مذهب الحنفية والشافعية، وهو رواية في مذهب أحمد وهي المذهب، وبه قال ابن الزبير وعائشة وعلقمة وجماعة من أهل العلم. والأقرب من هذين القولين والله تعالى أعلم أن التحلل يحصل بمجرد الرمي، ولا يحتاج إلى أن يضيف إليه حلاقا ولا طوافا، التحلل الأول يحصل بمجرد الرمي. ويدل لذلك أنه به تنقطع التلبية، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. والتلبية للحاجة لا تنقطع إلا بانقطاع النسك، هكذا قال بعض أهل العلم، على أن هذا الاستدلال محل مناقشة، لأن التلبية تنقطع في العمرة قبل التحلل منها بالشروع في الطواف، قالوا كذلك هنا تنقطع بالشروع في الرمي وإن لم يكن يحصل به التحلل. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا يعضد وليس دليلا صريحا. وأما قولهم إنه يحصل التحلل لا يحصل التحلل بالشروع في الطواف، فهذا الجواب عليه أن الشروع في الطواف شروع في التحلل من العمرة، لأن العمرة تنقضي بالطواف والسعي، فالبداءة بهما هو شروع في التحلل، والصريح هو رواية إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وفي من الفوائد أن التحلل في الحج تحللان، تحلل الأول يحصل بالرمي والحلاق على هذا الحديث، والتحلل الثاني يحصل بفعل بقية الأعمال من الطواف والسعي إن لم يكن سعى قبل ذلك. ومن فوائده أن جميع محظورات الإحرام ترتفع فيما يتعلق باللباس وفيما يتعلق بالطيب وفيما يتعلق بأخذ الشعور وقلم الأظافر إلا ما يتصل بالنساء، فالتحلل الأول يبيح كل شيء إلا النساء. وفيه من الفوائد عدم جواز عقد النكاح بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني بناء على قول إلا النساء، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك، حيث إن من أهل العلم من ألحق الإنكاح والنكاح والخطبة في قوله إلا النساء، إلا أنهم متفقون على أن غشيان النساء بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، بخلاف غشيان النساء بالجماع قبل التحلل الأول فإنه يبطل الحج ويفسده، هذا محل اتفاق، وهو من الفروقات حتى في هذا المحظور، من الفروقات بين التحلل الأول والتحلل الثاني في هذا المحظور أن جماع النساء قبل التحلل الأول يفسد الحج، وأما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج ويوجب الفدية، على خلاف بينهم فيما يجب، هل يجب بدنة أو يجب فدية أذى، والصواب أنه يجب فدية أذى. أما الحديث الثاني، نعم هنا مسألة يذكرونها فيما إذا جاء مع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، إذا يذكرها بعض الفقهاء، وهي منقولة عن الإمام الشافعي وهي في مذهب الإمام أحمد، أنه إذا جامع بعد التحلل الأول وجب عليه أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة يفرغ منها، ثم يطوف بعد ذلك للإفاضة حتى يطوف الإفاضة وعليه إحرام محترم غير منتهك، ولا دليل على هذا، ليس ثمة دليل على ما ذكروه. فإذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فهذا محظور وعلى صاحبه التوبة، وهو مما يفوت به وصف الحج المبرور، ويجب على صاحبه الفدية، وهي واحد من ثلاثة على الراجح من قولي العلماء، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ثم ليس عليه سوى ذلك، لا يجب عليه أن يخرج إلى الحل ولا أن يأتي بعمرة، بل يطوف طواف الإفاضة ويتم بذلك حجه. الحديث الذي يليه حديثان، حديثان موضوعهما واحد، حديث عبد الله ابن عمر في استئذان العباس في السقاية، وحديث عاصم بن عدي في استئذان الرعاة أن يبيتوا خارج منى لأجل الرعي. أما الحديث الأول فحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه: إن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب منه الإذن والرخصة، أن يبيت بمكة ليالي منى، أن يبيت بمكة أي أن يبقى في مكة ليالي منى، وهي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر ليالي أيام التشريق، وهي الليالي التي يجب فيها على الحاج أن يكون في منى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن فرغ من طواف الإفاضة ضحى يوم النحر صلى الظهر بمكة ثم عاد إلى منى وصلى الظهر بأصحابه ومكث في منى إلى زوال الشمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة، مكث ليلا ونهارا. فقوله رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، أي ليالي أيام التشريق التي يشرع فيها للحاج أن يكون في منى يذكر الله تعالى، كما قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فهذا الأمر يشمل الليالي والأيام. ثم قال من أجل سقاية، هذا بيان وجه الاستئذان. فاستأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقاء في مكة والبيات بها لأجل قيامه على سقاية الحاج، فأذن له أي فأرخص له، وذلك أن السقاية كانت في بني هاشم، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى يوم النحر وبنو هاشم يسقون الناس، فقال لولا أن يزدحم عليه الناس لسقيت معكم، أي لا اشتغلت معكم في إخراج الماء، لكن ترك ذلك لأجل أن لا يزاحم الناس بنو هاشم، لأجل أن لا يزاحم الناس بني هاشم في السقاية. والعباس كان أكبرهم والقائم على ذلك. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبيت في منى، في أن يبيت في مكة ليالي منى لأجل أن يقوم على أمر السقاية، فأذن له أي فأرخص له. في هذا الحديث من الفوائد أن المبيت بمنى كان عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ظهر بين أصحابه، حتى إنهم كانوا يحتاجون إلى الإذن في مخالف في تركه. وفيه أن الأصل في عمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه المسلم وأن يعمل به، لا سيما في الحج، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقال خذوا لتأخذوا مناسككم، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالأصل فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه موضع ائتساء، والخروج عنه يطلب فيه الإنسان إذنا ورخصة، إما بأن يتبين أنه ليس بواجب أو بأن يوجد فيه ما هو موجب للإذن والرخصة. وفيه من الفوائد حرص العباس على هذا العمل، وأنه عمل شريف وهو سقاية الحجيج، والقيام على خدمتهم وكفايتهم في شرب الماء، ولذلك ترك لأجله المبيت بمنى مع كونه من أنساك الحج. وفيه من الفوائد أن الأعمال قد يطرأ عليها مما يحتف بها ما يجعلها مفضولة بالنظر إلى ما احتف بها من أحوال وقراء وظروف، فلا شك أن أعمال الحج للحاج مقدمة على غيره، لكن قد يتعلق بالشخص ما يجعله يكون العمل في حقه مفضولا، وإن كان في الأصل أنه فاضل. فسقاية العباس وقيامه على ذلك أفضل من مبيته بمنى ليالي التشريق. وفيه من الفوائد أن العمل ذا النفع المتعدي أولى بالتقديم من العمل ذي النفع الخاص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في المبيت بمكة ليالي منى من أجل هذا النفع المتعدي وهو سقاية الحجيج، وفيه طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراعاته لما تحتاجه النفوس وتتشوف إليه من الفضائل التي حباها الله تعالى إياها، فإنه كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول العباس يقوم بذلك غيرك، لكن لما رأى تشوفه وحرصه وهو حق له وشرف اختصوا به دون سائر العرب أذن له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الحديث الآخر فهو حديث عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه، وقد رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن، ومداره على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم عن أبي البداح بن عاصم عن عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه. عاصم بن عدي من قدماء الصحابة، قيل شهد بدرا، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلفه على أهل قباء، لكنه شهد بقية المشاهد. قال رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل، أرخص أي أذن، والرخصة ضد العزيمة وضد اللزوم، وقوله لرعاء الإبل أي لرعاتها الذين يقومون على مصالحها، وهم من يقوم بشأن الإبل إطعاما ووردا وصدرا، أرخص لهم في البيتوتة عن منى، في البيتوتة أي في ترك المبيت، في شأن المبيت عن منى أي خارجها، وذلك لأجل ما كانوا يشتغلون به من رعاية أموال الحجيج، فالحجيج كانوا يأتون إلى هذه البقعة على الإبل وهي بحاجة إلى مراعي وتحتاج إلى من يقوم عليها ليوردها موارد الماء ويصدرها ويوردها موارد العشب، فأذن لهم صلوات الله وسلامه عليه في أن لا يبيتوا في منى، يتبعون الإبل ويقومون على مصالحها. ومعلوم أن أيام التشريق ثمة عملان للحجيج في منى، العمل الأول لزومها ليلا ونهارا لا سيما المبيت، والأمر الثاني رمي الجمار. فما يتعلق بالبيتوتة أذن لهم صلى الله عليه وسلم لحاجتهم، وهو أمر لا يمكن تداركه، ولذلك لم يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم خلفا ولا عوضا. وأما الرمي فيمكن أن يتداركوه، ولذلك أمرهم أن يرموا يوم النحر ثم يتركون يوما ثم يرمون يوم النفر الأول أو يوم النفر الأخير، يوم النفر الأول إذا تعجلوا أو يوم النفر الأخير إذا تأخروا، ولذلك قال يرمون يوم النحر، وهذا الرمي هو الذي يحصل به التحلل الأول وهو الذي يكون يوم النحر، وهو رمي جمرة العقبة. ثم يرمون الغداء ليومين، يرمون الغداء ليومين أي يرمون يوم الحادي يوم الثاني عشر ليومين، هذا المقصود بالغد، وليس المقصود بالغد يوم الحادي عشر كما قال بعض الشراح. ثم يرمون يوم النفر، والمقصود بالنفر هنا يوم النفر الأخير، وهذا ما قاله مالك رحمه الله في بيان رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في الرمي. وقد قال بعض أهل العلم إنهم يرمون يوم النحر ثم يرمون اليوم الحادي عشر وهو يوم القر، ثم يرمون يوم النفر الأخير أو النفر الأول، ولكن هذا فيما يظهر والله تعالى أعلم لا يتحقق به التوسعة لهم والرخصة، فإن التوسعة لهم الرخصة هو أن يجمعوا رمي اليومين يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر في يوم النفر الأول إن كانوا متعجلين، أو يوم أو رمي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في يوم الثالث عشر إن كانوا متأخرين. وهذا الذي فسره به الإمام مالك رحمه الله. الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائد الحديث سعة هذه الشريعة ورعايتها لمصالح الناس بالتخفيف عند وجود ما يوجبه، فرعاة الإبل يحتاجون إلى التخفيف، فخفف الشارع لهم الأمر بأن أسقط عنهم المبيت ورخص لهم في الرمي بأن أجاز لهم الجمع، جمع رمي أيام التشريق في اليوم الأول أو في اليوم الثاني، يوم الأول يوم النفر الأول أو الثاني يوم النفر الأخير. وفيه من الفوائد أن المبيت بمنى واجب، وهذا قول جمهور العلماء. وجهه أنه لم يسقط عن رعاة الإبل إلا بالرخصة، حيث أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، ولو كان غير لازم واجب على الحاج لما وصف بالرخصة، فالرخصة لا تكون إلا في مقابل العزيمة. وفيه من الفوائد الرخصة لكل من كان قائما على مصالح الحجيج، وليست خاصة برعاة الإبل ولا السقاة، وإنما جرى الترخيص لهؤلاء في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العباس، في حديث ابن عمر في ترخيص العباس، وفي حديث عاصم بن عدي في الترخيص لرعاة الإبل، لأنها التي وقعت ودعت الحاجة إليها في زمانه صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا جد في حياة الناس ما يكون فيه حاجة إلى الترخيص لمن يقوم على شؤون الحجاج ومصالحهم في غير هذين العملين فإنه يؤذن له ويرخص له، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم. وقد ذهب الإمام مالك رحمه الإمام وقد ذهب الحنابلة في المشهور من المذهب إلى أن الرخصة تختص هذين الصنفين من الناس، السقاة والرعاة. والصواب أن السقاة والرعاة رخص لهما لمعنى. ما هو المعنى؟ القيام على مصالح الحجيج، وبالتالي كل من كان قائما على مصالح الحجيج في أي عمل كان فإنه رخص له في المبيت عن منى، ويرخص له أيضا في جمع رمي الجمار، سواء كان ذلك في الأعمال الطبية، الأعمال المدنية أو الأعمال الطبية أو الأعمال الأمنية أو الأعمال الشرعية، كالذين يفتون الناس ويقومون على تعليمهم ويحتاجون في ذلك إلى أن يكونوا خارج منى في أيام في ليالي التشريق وأيام في ليالي التشريق وفي أيام منى، فلا حرج عليهم لوجود الرخصة من حيث الأصل في ترخيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسقاة والرعاة. و فيه من الفوائد أن من دعت حاجته إلى جمع الرمي فإنه يجوز له أن يجمع الرمي، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة جمع الرمي ولو لم يكن حاجة، بأن يرمي الأيام الثلاثة جميعا في يوم واحد في آخر أيام التشريق، وهذا هو مذهب الحنابلة. والراجح أنه ينبغي أن يحرص على الرمي في كل يوم بيوم، إلا أن تدعو إلى ذلك مصلحة أو حاجة، فعند ذلك له أن يجمع كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في جمع الرمي. وإذا جمع الرمي فإن عامة العلماء على أنه يرمي الجمار عن كل يوم متتابعا، فيبدأ برمي الجمرة الوسطى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لليوم الأول، ثم يعود ويرمي للجمرة الأولى الجمرة الأولى لليوم الثاني والوسطى والكبرى، ثم يعود ويرمي الأولى والوسطى والكبرى لليوم الثالث، فلا يجمع رمي الأيام الثلاثة على غير هذا النحو، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن يرمي في موضع واحد عن اليوم الأول الجمرة الصغرى ثم عن اليوم الثاني ثم عن اليوم الثالث، ثم ينتقل إلى الجمرة الوسطى ويرمي عن الأول والثاني والثالث، ثم ينتقل إلى الأخير فيرمي عن الأول والثاني والثالث. والذي ينبغي أن يحرص عليه من جمع الرمي أن يرمي متتابعا لهذه الجمار كل يوم منفردا، فيبدأ برمي اليوم الحادي عشر من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويرجع بعد ذلك إلى اليوم الثاني ثم اليوم الثالث. فإن رمى وجمع الرمي في موضع واحد للأيام كلها، فرمى الجمرة الصغرى عن الأيام الثلاثة ثم الجمرة الوسطى عن الأيام الثلاثة ثم الجمرة الكبرى عن الأيام الثلاثة، فقد قال به بعض أهل العلم، ولا أقوى على القول بعدم صحة الرمي لعدم الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لهم في أن يجمعوا فيرموا عن اليوم الأول وعن اليوم الثاني، ويحتمل أنهم يرمون متتابعا ثم يرجعون عن اليوم الأول ثم يرجعون، ويحتمل أنهم يرمون عن الأول الصغرى وعن الثاني ثم يرمون الوسطى عن الأول والثاني، ثم يرمون الكبرى الجمرة جمرة العقبة عن الأول والثاني، لكن الأحوط والأقرب إلى الخروج عن الإشكال هو أن يرمي كما ذكرت الأولى والثاني والثالثة عن اليوم الأول، ثم يعود ويرمي الأولى والثاني والثالثة عن اليوم الثاني. بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله حديثين، حديث أبي بكرة وحديث سراء بنت نبهان رضي الله تعالى عنهما، وموضوعهما واحد، وهو ما يتعلق بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام منى. النبي صلوات الله وسلامه عليه في حجه كان له خطب، فخطب الناس في عرفة وبين لهم، وخطب الناس في يوم النحر وبين لهم، وخطب الناس في أيام التشريق وبين لهم. فحديث أبي بكرة وقد رواه البخاري ومسلم من حديث محمد بن سيرين قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خطب الناس يوم النحر، والمقصود بخطبته هنا هو بيان أحكام الشريعة وما يحتاجون إلى بيانه، وكان غالب خطبته بيان حرمة الزمان والمكان، وكانت خطبته في بيان حرمة الدماء والأموال والأعراض وأنها كحرمة الزمان والمكان. تكرر ذلك منه في خطبة عرفة وكذلك في خطبة يوم النحر، فإن خطبته التي أشار إليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه هي قوله: أتدرون أي يوم هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أليس هذا يوم النحر؟ أليس هذا يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. ثم سألهم عن البلد، قال: أي بلد هذا؟ قال: أليس البلد الحرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن قالوا بلى، قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكان من خطبته أنه يقف للناس يقضي حوائجهم ويجيب على مسائلهم. وفي نفس الموضوع الحديث الذي ساقه عن سراء بنت نبهان ومداره على أبي عاصم، قال: حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن قال: حدثتني جدتي سراء بنت نبهان فذكرت، قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، ويوم الرؤوس هو اليوم الحادي عشر، وهذا أحد أسمائه، والعرب تسمي الأيام بالأعمال التي تكون فيها وبالوقائع والأحداث التي تجري فيها. فقوله يوم الرؤوس أي اليوم الذي يكون فيه الذي يكثر فيه الناس من أكل الرؤوس، وهو يوم الحادي عشر يوم القر، وسمي أيضا يوم القر لأن الناس يقرون فيه بمنى لا يذهبون إلى مكة ولا إلى غيرها، فسمي يوم الرؤوس. قالت فقال في خطبته: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ أي في سؤاله صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما خطبهم. وأوسط أيام التشريق هو يوم الحادي عشر، وقيل بل أوسط أيام التشريق هو يوم الثاني عشر، لأن أيام التشريق ثلاثة، وهي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر، فأوسطها هو يوم الثاني عشر. وقيل إلا أن غير واحد من أهل العلم حكى الاتفاق على أن المراد به يوم الحادي عشر وليس يوم الثاني عشر، فخطب في يوم الرؤوس وهو يوم الثاني يوم الحادي عشر وليس يوم الثاني عشر، لأن يوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول. وعلى كل حال أوسط الشيء يطلق على أعلاه، ويطلق على ما كان متوسطا في المكان، فلورود التعيين بأنه يوم الرؤوس، ويوم الرؤوس بالاتفاق هو يوم الحادي عشر، يحمل قول أليس هذا بأوسط أيام التشريق أي أعلاها عملا، لأنهم يبقون فيه ذاكرين الله تعالى كل اليوم، بخلاف اليوم الحادي عشر فالمتعجل يرمي وينصرف عن منى، فليس هو في كثرة الذكر والعمل كيوم الحادي عشر. وعلى كل حال حكى غير واحد من أهل العلم الاتفاق على أن المراد بقوله أوسط أي أليس هذا أوسط أيام التشريق أنه يوم الثاني من أنه ثاني يوم النحر بالاتفاق، وهو يوم الحادي عشر وهو أول أيام التشريق. ويكون معنى قوله أليس هذا أوسط أيام التشريق أي أعلاها وأفضلها أي أعلاها وأفضلها وأكملها عملا بالنظر إلى الأعمال التي تكون في أيام التشريق. هذا الحديث والذي قبله من فوائدهما أنه ينبغي لأهل العلم والتعليم والأئمة أن يتعرضوا للناس وأن يبينوا لهم أحكام الدين، فإنهم في حاجة إلى بيان أحكام الشريعة، وعلى طلبة العلم أن يجتهدوا في بذل العلم وأن يجمعوا الناس على المتفقات من شأن الحجيج، ولا يفرق الناس بل يجمعوهم، لأن المقصود من هذا التعليم هو جمع الناس وليتتسع صدورهم لما فيه خلاف بين أهل العلم، فمن الناس من يرى قوله صوابا ويخطئ غيره ويحرج على ويضيق على الناس، وهذا من الغلط، بل ينبغي أن يبين الحق بدليله وما عمل فيه الناس بأقوال واجتهادات من أهل العلم المعتبرين، فلا حرج عليهم فيه ولا يضيق عليهم فيه. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث عائشة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان.
هذه آخر الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب الحج. أول تلك الأحاديث التي استمعنا إليها ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد رواه من طريق وهيب عن عبد الله بن طاووس عن طاووس عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، أي يكفيك للحج والعمرة، وذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها قدمت مكة تريد العمرة فحاضت بسرف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك عمرتها، أي تترك عمل العمرة وتحرم بالحج، أي تدخل الحج على العمرة، فلبت بالحج فكانت قارنة رضي الله تعالى عنها، ولما لبت لم تطهر رضي الله تعالى عنها إلا يوم عرفة، فطافت يوم النحر وسعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت أي بعد عرفة، وسعيك أي بعد عرفة يكفيك لحجك وعمرتك، أي يسعك للحج والعمرة، فلا تحتاجين إلى أن تخص العمرة بطواف وسعي والحج بطواف وسعي، بل الطواف والسعي يكفي للحج والعمرة بالنسبة للقارن. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابع، ومن دخول العمرة في الحج هو كون الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لمن لبى بالحج والعمرة جميعا يسعه لحجه وعمرته، وهذا في حق من كان قارنا وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يخص حجه بعمرة حجه بطواف وسعي دون عمرته، بل كان صلى الله عليه وسلم قد سعى لحجه وعمرته وطاف لحجه وعمرته سعيا واحدا وطوافا واحدا. وعلى هذا جماهير العلماء أن القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد لحجه وعمرته، خلافا لما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله من أنه يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى لحجه. فقوله قولها رضي الله تعالى عنه يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يدل على أن القارن يكفيه سعي واحد طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. ومثله المفرد لا ليس المفرد ليس له إلا ليس عليه إلا حج إلا طواف واحد وسعي واحد لحجه. واختلفوا في المتمتع، فذهب جمهور العلماء على أن المتمتع له طواف يخصه يخص عمرته وسعي يخص عمرته وطواف وسعي يخصان حجه، والأمر في هذا هو الذي عليه على هذا النحو هو الذي هذا والأمر في على هذا النحو هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المتمتع ليس عليه إلا طواف وسعي لعمرته وطواف لحجه، والسعي يغتني به وسعي الحج وسعي العمرة يغتني به عن سعي الحج. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية، وهو رواية في مذهب أحمد خلاف ما عليه الجمهور من أنه لا بد من طواف وسعي للحج والعمرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس في صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع في طواف الإفاضة، فقد روى ابن عباس فيما رواه الخمسة إلا الترمذي من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، لم يرمل أي لم يحث الخطى لم يسرع في السير. وقد تقدم هذا في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا في طواف العمرة وفي طواف الحج، طواف العمرة بالنسبة للمعتمر وطواف القدوم بالنسبة للحاج. وأما ما عدا ذلك من الأطوفة كطواف الإفاضة وطواف الوداع فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه سعى أنه رمل فيهما، وهذا ما نص عليه عبد الله بن عباس في طواف الإفاضة. قال رضي الله تعالى عنه فيما نقل عن قال المؤلف فيما نقل عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، يريد طواف الإفاضة، وهذا عليه عامة العلماء. واختلفوا في من لم يأتي البيت قبل ذلك ممن لم يطف طواف القدوم، والذي يظهر أنه لا رمل في طواف الإفاضة سواء كان قد طاف للقدوم أول ما جاء أو لم يطف، وذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمل في هذا الطواف. وأما الحديث الذي يليه فهو حديث انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من منى، وقد ذكر فيه حديثين حديث أنس وذكر فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أما حديث أنس فمداره على ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصر. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في منى إلى أن رمى جمرة العقبة بعد زوال الشمس يوم 13، ثم خرج منها ولم يصلي الظهر في منى، إنما صلاها في المحصب. والمحصب هو ما يعرف اليوم بالششة إلى قريب من المعابدة، وسمي بها وتسمى هذه المنطقة بالمحصب لأن فيها حصن صغير، فيها حصبة، الحصبة وهي الحصن الصغير الذي يجتمع بسبب السيل، فنزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقد أخذ بعض أهل العلم سنية النزول في هذا للحاج كما هو ظاهر خبر أنس رضي الله تعالى عنه، ثم رقد رقدة أي نام نومة قصيرة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت أي إلى الكعبة فطاف بها أي طواف الوداع، وصلى الفجر وانصرف إلى المدينة فجر يوم 14 من ذي الحجة. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن السنة للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم 13 أن ينصرف عن منى ولا يبقى فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه انصرف عنها لانقضاء أعمال الحج وصلى الظهر والعصر إلى آخره من صلوات بقية اليوم في خارج منى. وفيه من الفوائد المبادرة بالانصراف إلى البلد بعد الفراغ من أعمال النسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث بعد ذلك سوى القدر الذي احتاج إلى مكثه وانصرف إلى بلده طيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أنه لا ينصرف حتى يطوف بالبيت، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف حتى طاف بالبيت، وسيأتي ذاك في حديث طواف الوداع. وأما حديث عائشة ففيه بيان أن هذا النزول الذي نزله صلى الله عليه وسلم في المحصب لم يكن مقصودا، فقد قالت عائشة إنها لم تكن تفعل، روي عن نقل مؤلف عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح وهو المحصب، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، يعني أسهل لخروجه إلى قصده وجهة سفره، فلم يكن مقصودا لذاته وإنما كان أسهل لخروجه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأقرب فيما يظهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزله لكونه الأسهل في وصوله إلى البيت وخروجه إلى المدينة، ولم يكن محلا لغرض أو قصد. وفيه فقه الصحابة في هذا الحديث، فقه الصحابة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم لمقاصده، وغاية العلم وشرفه وأعلى منازله أن يدرك الإنسان مقاصد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فإنه العلم الذي ماز به الصحابة غيرهم من طبقات الأمة، فمن فتح الله تعالى له في هذا فقد فتح له باب علم عظيم يدرك به ما لا يدركه غيره. فهذه عائشة تخبر عن قصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النزول، وأنه لم يكن مقصودا لذاته وإنما كان أسمح له في طريقه، فيكون فتكون السنة هنا لا في صورة العمل بل في معناه، لأن ما كان مقصوده معنى فالسنة في موافقة ذلك المعنى لا في الإتيان بصورة العمل. ومن أمثلة هذا فيما يقع في حياة الناس لبس العمامة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، هل العمامة سنة أم السنة موافقة الناس في لباسهم سواء كانت عمامة أو كان غير ذلك مما يلبسه الناس؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال السنة لبس العمامة، ومنهم من قال السنة موافقة ما عليه ألبسة الناس مما لم تنه عنه الشريعة، لأن النبي لو كان في بلد لا يعتم لم اعتر، فهي ليست مقصودة لذاتها. هذا من هذا المعنى، وهو إدراك مقاصد الأفعال، وهو فقه شريف. هذه بعض صوره، وإلا له تطبيقات كثيرة. يقول ابن تيمية: والذي ميز فقه الصحابة عن غيرهم أنهم أدركوا معاني كلام الله وفهموا مقاصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا في العلم على منزلة ومكانة لم يبلغها أحد ممن بعدهم من طبقة الأمة. الحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في طواف الوداع، قال وعن أبي، وهو حديث في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. هذا الحديث فيه قوله أمر الناس، أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فالآمر هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس المقصود به من جاء إلى الحج، فهذا من العام الذي أريد به الخصوص، وهذا كثير في استعمال العرب. ومنه قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي آخر عهدهم في ما يتعلق بالحرم بالبيت، والبيت المقصود به الكعبة. وقد ذكرت غير ما مرة أن البيت إذا أطلق في كلام العرب فالمقصود به الكعبة، إلا أنه هذا استثناء خفف عن الحائض، أي حصل التخفيف بعدم مطالبة الحائض بهذا الأمر، خفف عنها في شأن أن يكون آخر عهدها بالبيت. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده مشروعية طواف الوداع للحاج، وأنه لا ينفر من البيت حتى يكون آخر عهده لا ينفر من الحرم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وبه يتبين أن المقصود بهذا المجيء هو البيت ابتداء وانتهاء، فأول ما يجيء يسن له أن يبدأ بالطواف، وعندما يغادر يشرع له أن يكون آخر عهده بالبيت. وفيه من الفوائد وجوب طواف الوداع للحاج، وهذه المسألة للعلماء فيها قولان: الوجوب هو قول جماهير العلماء، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن طواف الوداع سنة وليس واجبا، والصواب أنه واجب. والسلام حياك الله. والصواب أنه واجب كما ذهب إليه جماهير العلماء. أما ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله فعلة أنه خفف عن الحائض، وتخفيفه يدل على عدم لزومه، وهذا ليس بسديد، لأن التخفيف عن أهله الذين يحتاجون إليه، وأما من لم يوجد فيه موجب التخفيف فإنه يطالب بالفعل. قال أمر الناس، نعم. وفيه من الفوائد أن الحائض لا يجب عليها الطواف، لا يجب عليها طواف الإفاضة، طواف الوداع، لا يجب على الحائض طواف الوداع، فلها أن تنصرف دون طواف الوداع. وقد جرى ذلك لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صفية رضي الله تعالى عنها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد حاضت، فقال عقرى حلقة أحابستنا هي، يعني بسبب حيضها، حيث ظن أنها لم تكن قد طافت الإفاضة، فقالوا إنها قد أفاضت يوم النحر، فقال لتنفر إذن، فلم يجعل طواف الإفاضة طواف الوداع مانعا لها من الخروج. وفيه من الفوائد أن من عاجز عن طواف الوداع لمانع لعذر فإنه يسقط عنه إلى غير بدل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على الحائض فدية لتركها طواف الوداع، ومثله من منعه من طواف الوداع مرض أو خشية ذهاب رفقة أو ما أشبه ذلك من الأعذار. هذا ما يتصل ب وهذا يحصل أعذار أحيانا تكون مانعة من الطواف، يأتي مثلا في بعض الأحيان الحاج إلى الحرم وقد اكتظ بمن فيه ولا يتمكن من الدخول، ولو تأخر لمضت رفقته وتركوه، وهذا فيه من المشقة عليه والضياع ما يعذر فيه بترك الطواف في مثل هذه الحال. آخر حديث ذكر المصنف رحمه الله في كتاب الحج حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وقد رواه من طريق أحمد لجمعه فضيلة الصلاة في مسجده وفضيلة الصلاة في المسجد الحرام. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فذكر صلوات الله وسلامه عليه فضل الصلاة في مسجده وأنها تعدل 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، ولم يبين فضله. لذلك هذا الذي في الصحيح، لذلك جاء المصنف هنا برواية الإمام أحمد التي تضمنت بيان فضل كل، فضل الصلاة في المسجد الحرام وفضل الصلاة في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث رواه أحمد من طريق حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، صلاة نكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم. ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة هنا صلاة الفريضة، أما النافلة فلا تدخل لأن اللفظ ليس عاما. وقال آخرون: بل صلاة هنا تشمل كل صلاة يشرع لها المسجد، فيشمل صلاة الفريضة، صلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف، كل الصلوات التي تشرع في المساجد فإنها تكون محلا للمضاعفة، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، ومنه صلاة التراويح على سبيل المثال. وقصره بعضهم على صلاة الفريضة، وذلك أن اللفظ ليس عاما، والأقرب هو أن كل صلاة شرع لها الاجتماع وأن تكون في المساجد فإنها محل للمضاعفة. صلاة في مسجدي هذا، مسجدي أي المسجد الذي كان يصلي فيه والذي بناه صلوات الله وسلامه عليه والذي كان في عهده. وقال وقوله في مسجدي هذا أشار إلى المسجد الذي يصلي فيه، وقوله مسجدي هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفيد حصر الفضيلة في المسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم دون ما أضيف إليه، فإن المسجد أضيف إليه إضافات كان مبدأها زيادة عثمان، زيد في زمن عمر ثم زيد في زمن عثمان ثم توالت الزيادات حتى أصبح على ما تشاهدون من هذا الاتساع. فمن أهل العلم من يقول المضاعفة هي في مسجده الذي كان في زمانه دون ما زيد وأضيف إليه، وهذا ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله، وهو خلاف ما عليه الجمهور من أن ما زيد في المسجد له حكمه، فتكون الفضيلة في المضاعفة عامة لكل ما أضيف إلى المسجد وليس خاصا فقط بمسجده صلوات الله وسلامه عليه الذي كان في زمانه، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، وهو ظاهر قول عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه مهما زيد في المسجد فإنه يثبت له من الأحكام والفضائل ما للأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجدي هذا إشارة إلى المسجد الذي في زمانه، ولكن إذا اتسع فإنه يأخذ حكم المسجد. في الأحكام والفضائل. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة، من 1000 صلاة أي في العدد فيما سواه، أي من 1000 صلاة تكون فيما سواه، سواه من جنس تلك الصلاة إن كانت فريضة أو كانت نافلة، إلا المسجد الحرام استثناء. والمسجد الحرام المقصود به جميع الحرم، هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المقصود بالمسجد الحرام مسجد الكعبة، لما جاء في مسلم من حديث أم سلمة الذي ذكر فيه إلا مسجد الكعبة، فنص على مسجد الكعبة على وجه الخصوص، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذاك لا يعد تخصيصا، فهذه فضيلة تعم كل المسجد الحرام. وذكر مسجد الكعبة لا يفيد التخصيص، لماذا؟ لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يفيد التخصيص كما تقدم وكما هو مقرر في كلام أهل العلم. فكل المسجد الحرام محل للمضاعفة، وأما فضيلة المسجد مسجد الكعبة فهو في قدم موضع العبادة وفي كثرة الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي: صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أفضل، وكلما كان أكثر كان أفضل. فالصلاة في مسجد الكعبة فضيلته شرف المكان، وأنه المسجد العتيق في على وجه التحديد والتعيين، وأيضا أنه أكثر جماعة. قال: إلا المسجد الحرام، قوله إلا المسجد الحرام في الصحيح قال بعض أهل العلم إن إلا المسجد الحرام استثنى، فلم يتبين أهو أفضل منه أم هو مثله أو هو دونه أو هو دونه. ولهذا من قال بأن الصلاة في المسجد النبوي أعظم أجرا من الصلاة في المسجد الحرام قال لأن الحديث لم يبين، قال إلا المسجد الحرام ولم يبين منزلة الصلاة في المسجد الحرام، لكن يقال إن هذا قد جاء بيانه في الرواية الأخرى الدالة على أن الصلاة في المسجد الحرام أعظم أجرا وأكثر فضلا من الصلاة في المسجد في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا الحديث حديث عبد الله بن الزبير حيث قال: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمئة صلاة، فيكون فضل الصلاة في مسجدي في المسجد الحرام أفضل من صلاة في سائر المساجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ألف صلاة. هذا الحديث فيه من الفوائد فضيلة مسجده صلوات الله وسلامه عليه، وأن البقاع توجب الفضل في العمل، فإن الصلاة في مسجده أفضل من 1000 صلاة. وهل هذا خاص، هل هذه المضاعفة خاصة بالصلاة أو بغيره من الأعمال؟ من العلماء من يقول إنها تشمل الصلاة وغيرها، لكن ذلك لا دليل عليه، والصواب قصر ذلك على ما جاء به النص، فإن الفضائل والأجور ليست محلا للقياس، إذ إنها ليست أمورا معقولة فيلحق فيها غير المنصوص بالمنصوص، بل هي مبنية على الهبات والعطايا والفضل، فيقتصر على ما دلت عليه، ما جاءت الأدلة به، ما دلت عليه النصوص دون زيادة. وفيه من الفضائل مضاعفة الصلاة على هذا القدر من الأجر والثواب، وهذا المضاعفة تدل على فضيلة هذا المكان. وفيه من الفضائل وفيه من الفوائد أن المسجد الحرام مستثنى من هذا التفضيل، واستثناؤه لكون الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفضائل أن الصلاة في مسجد المسجد الحرام تفضل الصلاة في المسجد النبوي بمئة صلاة، بمئة صلاة، وهذا يدل على علو منزلة الصلاة في المسجد الحرام ورفعة منزلة الصلاة في هذه البقعة، فهي أول بقعة عبد فيها الله تعالى وقد حرمها الله ولم يحرمها الناس. هذه جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وبه يتم ما قصدنا إليه من قراءة كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. أسأل الله السداد والصواب أن يجعلنا وإياكم ممن وفق إلى العلم النافع والعمل الصالح. ونستمع إلى ما جاء من أسئلة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الجمع في رمي الجمرات أيام التشريق إذا رمى في أول أيام التشريق عن يومين أو ثلاث، فهل ينصرف إلى بلده أو مكان إقامته فينتهي حجه بذلك؟
إذا رمى الجمار فإنه ينصرف إلى حيث شاء، لكن لا يخرج عن مكة إلا بعد طواف الوداع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولما في الصحيحين من قول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فإن شاء أن يبقى في مكة أياما فذاك شأنه، لكن لا يخرج عن مكة خروجا مغادرا مفارقا في هذا السفر إلا وقد طاف للحج. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ماذا يترتب على من ذهب إلى الحج من غير إذن من الحاكم؟
من ذهب إلى الحج من غير إذن من الجهات المسؤولة، أي من غير التصريح، فإنه آثم في مخالفته لما رتبه ولاة الأمر. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، وطاعة ولاة الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فما أمروا به مما هو طاعة لله فيجب التزامه، ما أمروا به مما هو معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وما أمروا به مما لم يأمر به الله على وجه التعيين ولم يأمر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه فإنه يجب فيه الطاعة لتحقيق، لأن به تنتظم أمور الناس وتتحقق مصالحهم. فطاعة ولاة الأمور على ثلاثة أنحاء: إذا أمروا بطاعة الله فتجب طاعتهم طاعة لله فيما أمر به، وطاعة لولاة الأمر الذين أكدوا طاعة الله عز وجل بأمرهم. إذا أمروا بما هو معصية فلا تجوز طاعتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. الثالث: إذا أمروا بأمر ليس هو طاعة في ذاته، لم يأتي الأمر بالنص عليه وليس معصية، فهذا مندرج في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والطاعة فيما يتعلق بتنظيمات الحج مما يندرج في هذا، فمن حج حجا لم يلتزم فيه بما رتب من تنظيمات لمصالح الحجيج فإنه آثم بهذه المخالفة، وأخشى أن يفوته وصف الحج المبرور، وإن كان حجه صحيحا لكنه يفوت فيما يظهر، أخشى أن يفوته فيما يظهر الحج المبرور، لأن الحج المبرور هو الحج الذي لا إثم فيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، يقول: ماذا يترتب على من ذهب إلى الحج من غير إحرام من الميقات؟
من لم يحرم من الميقات فقد خالف ما أمر به الله جل وعلا من إتمام الحج، قال: وأتم الحج والعمرة لله. وإتمام الحج والإتيان بها على النحو التام الذي أمر به، وقد أمر المؤمن بأن لا يفارق المواقيت إلا وقد أحرم، قال صلوات الله وسلامه عليه: هن لهن ولمن أتى عليهن، أي هذه المواقيت لأهل هذه الجهات ولمن جاء عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، فواجب عليه أن يتقي الله تعالى وأن يحرم من الميقات.
أحسن الله إليكم، يقول: من كان معه عجزة أو معاقين أو مرضى، هل يجوز له أن يرمي عنهم في ثاني العيد عن يومين أو ثلاثة؟
إذا كانوا يستطيعون أن يرموا عن أنفسهم إذا أخروا فهو أولى من أن ينيبوا عن أن ينيبوا من يرمي عنهم من يرمي عنهم في اليوم الأول أو اليوم الثاني. العاجز والصغير والنساء ممن لا يتمكن من الرمي، إذا كان يتمكن من الرمي في يوم النفر الأخير على سبيل المثال إذا كانوا من المتأخرين، فالأولى أن لا يرموا، أن لا يوكلوا في الرمي، بل يرموا بأنفسهم في اليوم الأخير. أما إذا كانوا يعجزون حتى عن هذا أو أرادوا أن يرموا كل يوم بيومه فإنهم يوكلون من يرمي عنهم، والوكيل يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن وكله. وقد قال بعض أهل العلم إنه يرمي عن نفسه الثلاث ثم يعود ويرمي عمن وكله الثلاث، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا حاجة إلى هذا، بل يرمي في موقف واحد عنه ثم يرمي عمن وكله وينتقل إلى الثاني وإلى الثالث. وهذا هو ظاهر قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخ محمد العثيمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع لزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلما أتى المسجد زار قبره صلى الله عليه وسلم ولو جاء كل يوم أو أكثر من مرة في اليوم؟ وإن لم يكن كذلك فكم مرة تشرع زيارة قبره في السفرة الواحدة؟ أو الضابط في هذا وكذا زيارة مقبرة البقيع؟
المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء عن أنس، وكان الصحابة يفعلونه إذا جاءوا من سفر، أي إذا قدموا، هذا المنقول عنهم من نقل عنه المجيء إلى قبره إنما كان إذا جاء من سفر، وليس في كل دخول إلى المسجد النبوي ولا في كل يوم. وعلى هذا يكفي في تحقيق هذا لمن أراده أن يفعله أول قدومه، ويحرص على أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه عند دخوله المسجد، فإنه يكفيه عن المجيء إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل إلا في المجيء إليه إذا قدم من سفر، وليس في كل صلاة أو في كل يوم أو في كل أسبوع، فإن ذلك لم ينقل عنهم رضي الله تعالى عنهم على عظيم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على سنته والقرب منه صلوات الله وسلامه عليه. فالاكتفاء بما جاء به الأثر عن الصحابة بالسلام عليه عند القدوم صلوات الله وسلامه عليه أفضل وأقرب إلى السلامة من الغلو من أن يكون ذلك في كل صلاة أو في كل يوم أو ما أشبه ذلك مما يفعله بعض الزائرين. وأما زيارة البقيع فزيارة البقيع هي في جملة من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخر. وقد زار البقيع صلوات الله وسلامه عليه، فزيارتها في على هذا النحو، فلا تتقيد بمرة أو مرتين، إنما يزور لتحصل له الذكرى والعبرة والعظة كسائر المقابر، ولأجل أن يسلم على من فيها من أصحاب النبي صلى الله وسلامه عليه وسائر الأموات. إذا دخل قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يشمل كل أحد ممن دفن في هذه المقبرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: متى يشرع التكبير عند رمي الجمار؟ هل يكبر ثم يرمي، أم يكبر مع الرمي، أم يرمي ثم يكبر، لما جاء في الحديث إثر كل حصاة؟
قوله إثر كل حصاة أي إثر رميها، فظاهره أنه يرمي ويقول الله أكبر إثر كل حصاة يرميها. فلو أنه كان تكبيره مع الرمي أو قبيل الرمي الأمر في هذا قريب، لأن المقصود هو أن يكبر في رمي كل حصاة، لكن فيما يظهر أن السنة في التكبير أن تكون إذا رمى كبر، يرمي ويقول الله أكبر الله أكبر، فيكون تكبيره إثر رميه أي عقب رميه، لكن الإثر دليل على إثر الشيء دليل على قربه منه ومباشرته له، فلا يتأخر عن ذلك تأخرا يفصله عن أن يكون إثر الرمي وملتصقا به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه بعد التحلل الأول؟ هل ظل في أيام التشريق بملابس الإحرام أم لبس المخيط وكذا في طواف الإفاضة والوداع؟
الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لما حل صلوات الله وسلامه عليه عاد إلى حاله المعتادة في اللباس، لم ينقل ماذا لبس، هل لبس قميصا أو عمامة، لم ينقل ذلك على وجه التعيين، لم أقف عليه في خبر من الأخبار التي وقفت عليها، لكن الذي لا شك فيه أنه عاد حلالا كما كان. والتطيب الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنه يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه كان قد تهيأ لطوافه بالبيت، وتهيئه للطواف بالبيت منطلق من قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيتزين لذلك بما يسر الله تعالى من اللباس. نعم.
حسن الله إليكم. يقول هل يشرع لمن أراد التمتع أن يحرم قائلا لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وخاصة إن كان من كبار السن أميا يصعب إفهامه، فكيف يعقد نيته بالتمتع؟
التمتع لا يحتاج إلى نية على الراجح من قول العلماء، بل العمرة في أشهر الحج إذا تمت ثم حج من عام فهو متمتع سواء نوى ذلك أو لم ينوه، لأن هذا الفعل صورته التمتع ولا يحتاج في ذلك إلى نية. والمنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نية التمتع أنهم أهلوا بالعمرة ولم يذكروا حجا، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، ولم تقل منا من أهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فلا حاجة إلى ذكر التمتع في التلبية، إذا ذكره فيقال له هذا ليس عليه سنة ولم ينقل عن سلف الأمة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم. يقول كيف يكون إحرام المرء على قول من قال من العلماء بأن الإحرام هو الدخول في النسك، فهل يكون بقول لبيك عمرة أو لبيك حجة أم يكون بالتلبية لبيك اللهم لبيك، ومتى تكون تلبيته؟ هل هي بعد الصلاة مباشرة أم بعد أن يركب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا استوت على البيداء أهل بالتوحيد، وهل يكون إذا انتظر حتى يستوي على البيداء قد تجاوز الميقات؟
فيما يتعلق بالتلبية هي الدخول في النسك، وهي عقد القلب وعزمه أن يعزم على التزام أحكام الإحرام، ولو لم يقل لبيك عمرة ولو لم يقل لبيك حجا ولو لم يقل لبيك اللهم لبيك، إذا التزم أحكام الإحرام فقد دخل في النسك، لكن يسن له أن يسمي النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت فقد صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فيسن له أن يسمي النسك عند إحرامه. هذا ليس تعيينا، هذا ليس جهرا بالنية، إنما هو تعيين للنسك الذي دخل فيه، ولذلك يكررها حتى في أثناء مسيره، ولو كان للدخول في النية لم احتاج أن يكررها. فالدخول في النسك السنة أن يكون بتسميته عند الدخول فيه والتزام بأن يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة، يختار واحد من هذه الأنساك، ولو قال لبيك اللهم لبيك فإنه يكون قد دخل في النسك إذا نوى به الدخول في النسك. لو الآن نحن نقول لبيك اللهم لبيك ولسنا محرمين لأننا لم ننوي بهذه الكلمة الدخول في النسك، فالشان هو أن يعزم على الدخول في النسك، فيسن له إذا عزم الدخول في النسك أن يسمي النسك عند دخوله. وأما متى يلبي فالسنة أن يلبي بعد الصلاة إذا كان فريضة أو صلاة نافلة مقصودة كالضحى أو نحوها، فإن لم تكن صلاة فإنه يلبي دون أن يصلي على الصحيح من قول العلماء، لأنه ليس ثمة دليل على أنه تشرع صلاة للإحرام، فيلبي بنسكه. وأما هل يلبي إذا ركب على دابته؟ فنعم يظهر التلبية بعد ذلك إذا كان لبى بعد صلاته. فإذا كان صلى يلبي بعد الصلاة مباشرة، يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، ثم يظهر ذلك إذا ركب على دابته بالتلبية التي أهل بها صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته على البيداء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.